السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. عناوين بانوراما: المنطقة على فوهة بركان، إسرائيل تتأهب، نصر الله يتوعد بالرد، ستبكون كثيرا. اجتماع قادة الفصائل في طهران اليوم، يحضره قاسم وفضل الله. 17-01 مطلب مشترك لدى المعارضة ووفد بريطاني رفيع يزور بيروت. بوحبيب: أي خيار عسكري غير محسوب يجر المنطقة كلها إلى حرب شاملة. دعوة الدول لرعاياها تتواصل لمغادرة لبنان. تفاصيل بانوراما مع بسام البيطار ورولان خاطر. لبنان في عين العاصفة، عاصفة إسرائيل من جهة وعاصفة إيران من جهة أخرى، والبيدق حزب الله الذي يعمق للبنانيين مكوثهم في جهنم الذي وضعوا فيه منذ العام 2016. سيناريوهات الهجوم بدأت تتسرب على ضوء الاجتماع الذي سيعقد في طهران اليوم، وهو ما يعكس عدم جدية ويفقد الهجوم جوهره ومبرراته، ويدور الحديث عن أن الخيار الأكثر ترجيحا هو الهجوم على إسرائيل من العراق واليمن وسوريا، فيما يشن حزب الله هجوما منفردا بعد هجوم الفصائل.
بالتزامن وفي تشييع القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وبعد مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، تحدث اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤكدا أننا أمام معركة كبرى تجاوزت فيها المسألة مسألة جبهات الإسناد، والمعركة دخلت في مرحلة جديدة، وتوجه للإسرائيليين بالقول: افرحوا قليلا وستبكون كثيرا.
هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات، ودخلت في مرحلة جديدة، ما في شك. يعني هؤلاء يتصورون أنهم يقتلون القائد إسماعيل هنية في طهران وإيران تسكت؟ ما في شك لهم، فرحانين ومنفوخين أنه خلال ساعات نحن قتلنا سيد محسن بالضاحية، وقتلنا هنية القائد الشهيد هنية بطهران، وقبل كم يوم ضربنا الحديدة باليمن، ومش عايشين قدامهم. افرحوا، اضحكوا قليلا وستبكون كثيرا. نحن من أجل أن يعرف العدو والصديق، نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. إذا كان في حدا بالعالم عن جد مهتم أن لا تذهب المنطقة إلى ما هو أسوأ وما هو أكبر، عليهم جديا أن يضغطوا ويلزموا إسرائيل بوقف عدوانها على غزة. ما في كلام آخر. لو قتلتم من قتلتم ودمرتم ما دمرتم وأعلنتم حربا هنا وهناك وذهبتم إلى أبعد الحدود وتجاوزتم كل الخطوط الحمراء بمعزل عما نفعل، نحن لن يكون هناك حل سوى بوقف العدوان على غزة. ثانيا، نحن بدنا نفك بين موضوعين: العودة إلى العمل بشكل طبيعي في جبهة الإسناد اللبنانية، هذا ما له علاقة برد على اغتيال سيد فؤاد. العنوان الثاني، بس هذا ليكون بالعلم واضح، العنوان الثاني هو رد على هذه الجريمة. هلا لكل اللي عم بيناقشونا بالعالم وعم يتصلوا وعم يحكوا ومشاكل، هم يعلمون أن المقاومة لا يمكن إلا أن ترد، هذا محسوم، هذا ما في نقاش. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.
في المقابل، كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن إسرائيل نقلت رسالة إلى حزب الله عبر دبلوماسيين غربيين تفيد بأن استهداف المدنيين الإسرائيليين بشكل واسع سيؤدي إلى حرب شاملة. وقالت الصحيفة أن الرسالة الموجهة إلى الحزب أشارت إلى أن إسرائيل تستهدف القادة والمقاتلين في الحزب بدلا من البنية التحتية، والتوقع كان أن حزب الله يجب أن يستهدف فقط العسكريين الإسرائيليين. وذكرت الصحيفة أن حزب الله والحرس الثوري قد يؤخران الرد من أجل الاستعداد بشكل شامل، وأشارت إلى أن إسرائيل تستعد لرد محتمل مشترك بين الحزب والحرس الثوري.
من جهة أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على جهوزية عالية لاعتراض أي تهديد من لبنان، فيما تحلق مقاتلات سلاح الجو في أجواء البلاد. وكشفت الهيئة عن أن قيادة الجبهة الداخلية أوعزت إلى المصانع في شمال إسرائيل التي لديها مواد خطيرة بإفراغها أو تقليص الكميات التي لديها كإجراء وقائي.
في هذا الوقت، اجتماع لقادة الفصائل في طهران مع المرشد الأعلى لتحديد أطر الرد على إسرائيل ومعلومات جديدة عن كيفية مقتل هنية. رولا فخري.
أفادت 5 مصادر لوكالة رويترز بأن مسؤولين إيرانيين كبار سيلتقون اليوم بممثلي حلفاء طهران في المنطقة من لبنان، العراق، اليمن لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال هنية. وأشارت المعلومات إلى أن الشيخ نعيم قاسم والنائب حسن فضل الله بقيا في إيران لحضور الاجتماع مع خامنئي. من جهته قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري: ندرس حاليا مع الفصائل طريقة الرد على إسرائيل، وشدد على أن إسرائيل ستندم على ما فعلته. وفي وقت سابق كشف مسؤولون إيرانيون 3 ومن بينهم عضوان في الحرس الثوري الإيراني أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر باستهداف إسرائيل في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صباح الأربعاء. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين أن القادة العسكريين الإيرانيين يدرسون هجوما مركبا بالطائرات بدون طيار والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا كما حصل في نيسان الفائت، لكنهم سيحرصون على تجنب الأهداف المدنية. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن خامنئي أصدر تعليماته للقادة العسكريين من الحرس الثوري والجيش لإعداد خطة للهجوم والدفاع في حال توسع الحرب وتوجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة لإيران. إلى ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية استعداد إسرائيل للدفاع عن نفسها أمام تهديد إيران وحزب الله. وسط هذه الأجواء نشرت الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات USS روزفلت وفرق هجوم برمائية وأكثر من 4000 من مشاة البحرية والبحارة في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب التقرير فقد تمركزت المدمرات في كل من الخليج العربي وشرق البحر الأبيض المتوسط، علما أن الولايات المتحدة أعادت توجيه سفنها الحربية من البحر الأحمر. أما في جديد مقتل إسماعيل هنية فقد كشفت مصادر لسكاي نيوز عربية أن هنية قتل بانفجار داخلي لا في صاروخ، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هنية قتل بعبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة منذ أشهر، والعبوة الناسفة فجرت عن بعد. ونقل جثمان هنية إلى الدوحة لكي يوارى في الثرى غدا. وعلى خط جبهة غزة وفي ملف الاغتيالات أيضا، أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه بعد التأكد استخباراتيا تم تصفية قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في غارة نفذها في 13 تموز في منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. في المقابل قال القيادي في حماس محمود مرداوي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله.
اغتيال هنية بين الضعف الاستخباراتي والتواطؤ الإيراني، وهل تكرر إيران السيناريو الهزيل نفسه بالرد على الاغتيالات؟ مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث. عين على الحدث.
اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. شكوك كثيرة أثيرت حول عملية الاغتيال بين من وجد فيها ضعفا استخباراتيا إيرانيا ومن ألمح إلى تواطؤ إيراني سمح بهذا الانكشاف الخطير. ولماذا نجحت إسرائيل في اغتياله في إيران وليس في قطر أو في غزة مثلا؟ والمحلل العسكري العميد نزار عبد القادر رأى في حديث لإذاعتنا أن اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية يشكل مصدر إحراج كبير لطهران، مرجحا فرضية الخرق الاستخباري الإسرائيلي في الاغتيال.
على الحكومة الإيرانية وأجهزة الأمن الإيرانية أن تجد طريقة لمعالجة هذه الخروقات الأمنية الكبيرة وهذه القدرات التي تتمتع بها إسرائيل داخل إيران وتحديدا في طهران، قد تكون أهم من طبيعة الرد الذي يمكن أن تقوم به إيران على العملية الإسرائيلية.
العميد عبد القادر أكد أن الرد الإيراني أصبح قضية معنوية لطهران أكثر من أي شيء آخر.
إذا فشلت هذه المرة القيادة الإيرانية في ذلك فإنها تكون في ورطة كبيرة وستخسر الكثير من نفوذها وهيبتها التي دعمت على تنميتها في المنطقة وعلى صيانتها والتأكد من أنها فاعلة في كل عمل تقوم به.
اغتيال هنية تم بعد 7 ساعات فقط على اغتيال مستشار نصر الله العسكري في بيروت فؤاد شكر، ومن هنا يرى عبد القادر أن إيران وأذرعتها إن لم ترد بشكل حاسم ومؤذن فأنها ستمنح نتنياهو نصرا يغطي على تخبطه في حرب غزة.
في مستجدات الجنوب، سقط عدد من القتلى السوريين في غارة على منزل في بلدة شمع بقضاء صور، وهم أم وأولادها الأربعة إضافة إلى جرح شخصين، وفيما تضرر المكان بفعل القصف تعمل فرق الإسعاف على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، واليوم نفذت غارة إسرائيلية على كفر كيلة.
في هذا الوقت تتواصل تحذيرات الدول لرعاياها، وفي السياق طلبت أستراليا من مواطنيها في لبنان المغادرة على الفور، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية الآن هو الوقت المناسب للمغادرة، يمكن أن يتدهور الوضع الأمني بسرعة ربما من دون سابق إنذار، مضيفة أن مطار بيروت قد يغلق تماما إذا ساء الوضع، مما قد يقطع السبل أمام الراغبين في المغادرة لفترة طويلة.
ونصحت فرنسا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وسط مخاوف من تصعيد حاد في الشرق الأوسط.
ومن جهتها أعلنت شركة لوفتانزا الألمانية عن تمديد تعليق الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 آب.
بدورها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنه من المتوقع التقليل أو إلغاء بعض الرحلات إلى بيروت.
هذا وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أن رحلاتها لليوم ستبقى على مواعيدها باستثناء 6 رحلات من أصل 38 تم تأخير عودتها لتصل صباحا بدلا من بعد منتصف الليل لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
إلى ذلك تقدمت وزارة الخارجية بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي وأمام الأمين العام للأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، طالبت بموجبها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السبرانية على لبنان والتي تشكل خطرا جديا على خدمات الطيران المدني فيه وتهدد أمن وسلامة شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية.
في الأثناء وصل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هالي وانتقلا إلى الخارجية للقاء الوزير عبد الله أبو حبيب.
الوزيران البريطانيان انتقلا إلى عين التين التي زارها أيضا السفير المصري. التفاصيل مع هنادي سمرة.
يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته واتصالاته مع البعثات الدبلوماسية والمفادين الأجانب والعرب لمواكبة المستجدات الحاصلة في لبنان جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة. ولهذه الغاية التقى الرئيس بري السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي حذر من اللجوء إلى نهج الاغتيالات السياسية، مشيرا إلى أن سياسة الفعل ورد الفعل تحمل المزيد من العنف والخطورة.
عدنا التأكيد على أنه سياسة الفعل ورد الفعل هي في الحقيقة سياسة لا طائل من وراها إلا مزيد من العنف ومزيد من الخطورة على مختلف الجبهات. تحدثت مع دولته أيضا على أنه مصر لديها قناعة بأنه على الأسرة الدولية وعلى الشركاء الدوليين نتحملوا مسؤولياتهم، ومن خلال مجلس الأمن لابد من إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة وبالتالي التهدئة في كافة الجبهات وعلى رأسها جبهة الجنوب.
الرئيس بري تابع أيضا المستجدات خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الدفاع جون هالي والوفد المرافق الذي ضم كبار المستشارين في وزارتي الخارجية والدفاع في حضور السفير البريطاني هايمش كاول وسفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى والمستشار الإعلامي علي حمدان. الوفد الوزاري البريطاني أكد اهتمام بريطانيا بوجوب الوصول إلى التهدئة ووقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، مبديا قلقا بالغا من التصعيد الأخير، ولفت إلى أن أي سوء تقدير لهذا التصعيد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة. بدوره الرئيس بري جدد التأكيد بأن لبنان لا يريد الحرب لكنه في نفس الوقت مستعد للدفاع عن نفسه، وأنه على مدى أشهر كانت المساعي والجهود مع كافة الدول المهتمة بلبنان هي للوصول للظروف التي تسمح بتطبيق القرار 1701 الذي التزم به لبنان منذ اليوم الأول لإقراره والذي نرى الفرصة لتطبيقه بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة أو أو من خلال هدنة لأسابيع. وأشار رئيس المجلس إلى أن الغطرسة الإسرائيلية الأخيرة برفضها كل طروحات والإمعان في سياسة خرق قواعد الاشتباك والاغتيالات تجر المنطقة نحو مخاطر لا تحمد عقباها. الرئيس بري شكر للمملكة المتحدة الاهتمام والمساعدة للجيش اللبناني. وبعد الظهر التقى الرئيس بري القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في بيروت أمين عبد الإله النصراوي وجرى عرض لآخر التطورات. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
ومن عين التين إلى السراي انتقل الوزيران البريطانيان للقاء الرئيس نجيب ميقاتي الذي شدد على أن الحل لا يكون إلا سياسيا عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا جميع الأطراف إلى احترام 1701 وتطبيقه بكل بنوده ومندرجاته، فيما أشاد وزير الدفاع جون هالي بالشركة القائمة بين الجيشين اللبناني والبريطاني ودعا إلى معالجة كل النزاعات بالحوار والأساليب الدبلوماسية لأن العنف ستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
إلى ذلك استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب السفير المصري علاء موسى، وخلال لقاء تم البحث في التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والمنطقة ومخاطر استمرار إسرائيل في سياستها العدوانية على الأمن والسلم الإقليميين. وأكد أبو حبيب أن لا مفر من تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتحديدا القرار 1701 لضمان الأمن والسلم، محذرا من أن أي خيار عسكري غير محسوب من شأنه أن يجر المنطقة كلها إلى حرب شاملة.
ال 1701 كان أيضا محور لقاء وفد من المعارضة ضم النواب ميشيل معوض، جورج عايس، مارك ضو، ميشيل دويهي، أديب عبد المسيح والوزير السابق أنا حكيم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ضو بعد اللقاء:
كنا عنا عدد من الملاحظات على تصاريح الوزراء المتعددة يلي ما بتعكس لا وحدة مجلس الوزراء ولا وجهة نظره ولا وحدة الدولة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالقرار الأساسي واللي هو القرار 1701، لأنه لا مخرج ولا نهاية لأي من الأحداث والقتال يلي عم بيصير اليوم إلا عبر تطبيق 1701. ومن هون كان نقاشنا مع دولة الرئيس مركز على ضرورة استكمال التجهيزات كلها من ناحية التطويع والتدريب وتطوير قدرات الجيش اللبناني للقيام بكل مهامه، بالإضافة إلى وضع لبنان ضمن الشرعية الدولية وعلى تواصل مع كل الدول العربية وتواصل مع كل دول مجلس الأمن ولقاء هؤلاء السفراء، وعرفنا منه أنه هو عم يعمل هذه الخطوات لحديت ما نأكد موقف لبنان الرسمي أنه لا بديل وتمسك كامل بال 1701 بكل مندرجاته. نرجع منذكر دولة الرئيس نبيه بري بالدعوة والعريضة فورا ليكون المجلس النيابي عم بيعكس أراء الشعب اللبناني كاملا.
النائب غسان حصباني الذي زار متروبوليت بيروت المطران اليسعودي شدد بعد اللقاء على ضرورة أن تهتم الحكومة بشكل مباشر بمنع توسع الحرب عبر تطبيق القرارات الدولية والاستفادة من اهتمام المجتمع الدولي بمنع توسعها، ودعا الحكومة إلى نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية والعمل على تهدئة الأوضاع كي لا يزداد التصعيد.
لقاء في بيت المحامي لمناسبة ذكرى تفجير مرفأ بيروت، التفاصيل مع جورج كرم.
في الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، لقاء في بيت المحامي بدعوة من نقابة المحامين في بيروت حول عرقلة سير العدالة في ملف التفجير. نقيب المحامين في بيروت فادي المصري أكد في كلمته تمسك النقابة بعودة التحقيق إلى مساره العدلي وعلى ضرورة درء كافة التجاذبات السياسية عن التحقيق وعدم السماح بانعكاسه على العدالة والحقيقة التي هي قضية جميع اللبنانيين.
إن نقابة المحامين تؤكد على أهمية الدور الذي يقع على عاتق النيابة العامة التمييزية في الملاحقة وفي الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحقق العدلي باعتبارها ممثلة للحق العام. إن النيابة العامة التمييزية هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية بكسر منطق اللا عقاب واللا محاسبة واللا ملاحقة، ويجب أن تكون على مستوى تلك المسؤولية، لأننا لن نرضى أن نشهد بعد اليوم تقصيرا أو تقاعسا أو تخاذلا أو تحفظا أو تنحيا أو تراجعا. رابعا، إن نقابة المحامين تؤكد على ضرورة الرجوع عن قرار النيابة العامة التمييزية الصادر بتاريخ 25/1/2023 القاضي بعدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو مذكرة أو أي مستند صادر عن المحقق العدلي واعتباره منعدم الوجود، لأن المطلوب هو استمرار التحقيق بغية إصدار القرار الاتهامي.
رئيس مكتب الادعاء في النقابة النائب ملحم خلف أكد الالتزام بالمواجهة حتى النهاية لاستئناف التحقيقات وإعادة إطلاق مسار العدالة، مشددا على أنه لن تجدي كل محاولات الإفلات من العقاب.
صرختنا اليوم إلى أهالي الضحايا والمتضررين المفجوعين، نحن مكتب الادعاء في نقابة المحامين لسنا مؤتمنين وحسب على أكثر من 1400 قضية من قضاياكم، بل نحن مؤتمنون على تمضيد كل الجراح من خلال تحقيق العدالة.
وكانت مداخلات في اللقاء لعدد من المحامين حول مراحل ملف التفجير. من بيت المحامي جورج كرم، لبنان حر.
زار عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، يرافقهما رئيس مصلحة النقابات في القوات اللبنانية طوني نون، وزير الداخلية بسام مولوي لمتابعة ملف المناقصة العمومية لإدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية، والتأكيد على أهمية إنجازه في أسرع وقت حفاظا على السلامة المرورية وحماية المواطنين ولحسن انتظام سير العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
في عيد الجيش 79 كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر إكس: الجيش الشعب وبس.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي هنأ باتصال قائد الجيش العماد جوزيف عون أكد ضرورة تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل مقومات الدعم اللازمة لاستمرار قيامها بالدور والمهام الوطنية المناط بها على كامل الأراضي اللبنانية وتحديدا في هذه المرحلة الدقيقة.
نشر موقع السفارة الأمريكية في بيروت فيديو عبر إكس هنأ فيه الجيش اللبناني في عيده، وقال: تفتخر الولايات المتحدة بدعم القوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا رئيسيا في استقرار لبنان وأمنه.
الوزير بسام مولوي كتب بدوره: الجيش اللبناني سياج الوطن ورمز الشرعية، كل مشاعر التقدير لجيشنا البطل قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا شرفاء أوفياء تنتصرون مهما اشتدت الصعوبات يا حماة كل لبنان، والرحمة لشهدائكم ولكم العز دائما.
الرئيس عبد الحريري كتب: يبقى الجيش الأمل الذي نتمسكوا به للدفاع عن سيادة لبنان وحدوده ووحدة أراضيه، وتبقى المؤسسات الشرعية الضامن لوحدة اللبنانيين.
إلى ذلك كتب رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون عبر إكس: حصرية السلاح لك فقط.
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض قال: لا وحدة ولا دولة ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار من دون احتكار الجيش والقوى الأمنية الشرعية للسلاح والدولة للقرار الاستراتيجي، ونتذكر تضحية هذه المؤسسة الوطنية بضباطها وجنودها دفاعا عن لبنان.
عشية تطويب البطريرك الدويهي بكركي بتسع الكل. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
صلي عنا وباركنا، مرقصت فان يا بطركنا.
عشية تطويب البطريرك ستفان دويهي، جميع اللبنانيين مدعوون للمشاركة في الاحتفالات المترافقة للتطويب من بكركي إلى إهدن. المسؤول عن لجنة تنظيم الاحتفالات بالتطويب فراس وهبي تحدث عبر لبنان الحر عن شخصية البطريرك مفصلاً نشاطات الأيام المقبلة.
نهار الجمعة إذا الله رد 8 آب قداس التطويب رح يكون بكركة، القداس رح يبلش الساعة 2:30، بس الناس كلها مدعوة تشارك ابتداء من الساعة 5 لازم نبلش نوصل على الباركينجات. طبعاً تنكون عم نشارك بهالاحتفال الكبير لازم نكون عم نسجل من خلال الويب سايت، يا أما كأفراد يا أما كمجموعات رعاية أو حركات. كمان نهار السبت 3 آب بإهدن رح يكون في احتفالية قداس الشكر، بترأسوا كمان البطريرك والكاردينال الممثل قداس البابا، وكمان كلنا مدعوين نكون عم نشارك ونتسجل من خلال الرابط ذاته على الويب سايت. الرابط هو https://patriarchedwayhe.com، بتفوتوا عليه وبتسجلوا إن كان أفراد أو مجموعات، وبيجيكم بعد ما تسجلوا QR بيجيكم كل التعليمات. بليز تأكدوا أنه وصلكم أنكم تسجلتوا ووصلتكم التعليمات لتكون عم تساعدكم بإليت. في عنا 7 مواقف رح تستقبل المسجلين أفراد. قداس الشكر رح يكون بإهدم بمركز إهدنيات، حب أكد أنه تجيل بعده مفتوح اليوم، بتمنى أكبر عدد يكون عم يتسجل على بكير لتكون الأمور اللوجستية مسهلة والكل يكون محله محفوظ ومرتاح.
لحديت هلأ قديش نسبة العالم نسجلت؟
نحن هلأ تخطى تسجيل 7,000 شخص بالنسبة لتركيا، وهي القدرة الاستيعابية بتصور توصل لل10,000، وإذا كان في ضغط ممكن يزيدوها، بس في إمكانية للتوسيع. مشان هيك ما حدا يقول ما في محلات، انتوا تسجلوا وربنا والإكيب اللي عم بيشتغل بينظموا كل التفاصيل، واللي بيقرأ حياته للبطرك بيعرف أنه أنه لم يأتي مثله، لم يأتي مثله، لأنه لولا هذا البطرك يمكن اليوم ما كان في كنيسة مرمية. حفظ التراث، حفظ الإيمان، حفظ اللاهوت، حفظ الليتورجيا. التطويب هو رسالة سماوية لأنه تنضلنا فتنين ونضلنا مأمين أنه ربنا بيسهل كل الأمور وبيعمل العجائب.
أرزتنا عملوا لعرس، وبعرس الأرز طوبوا.
إذن بالمختصر، الكل مدعو للمشاركة في الاحتفالات الدينية لنشهد على درب قديس جديد من لبنان.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بتسيطر على لبنان خلال الأيام القادمة. طقسنا لبكرة بيكون غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية، وعنا رياح ناشطة أحيانا توصل سرعتها لل 35 كيلومتر بالساعة بيرتفع مع موج البحر. كمان هذا الطقس المعتدل والمعتاد مكفي معنا ليوم السبت، وعنا كمان رياح ناشطة ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما يوم الأحد بيكون عندنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية.
وختاما إلى عناوين بانوراما. المنطقة على فوهة بركان، إسرائيل تتأهب، نصر الله يتوعد. اجتماع لقادة الفصائل في طهران اليوم، يحضره قاسم وفضل الله. 17-01 مطلب مشترك لدى المعارضة ووفد بريطاني يزور بيروت. وحبيب، أي خيار عسكري غير محسوب يجر المنطقة كلها إلى حرب شاملة. دعوات الدول لرعاياها تتواصل لمغادرة لبنان. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي إلي يرق. نشكر لكم حسن المتابعة.